الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا عند المسح على الخفين والأدلة على ما ذكر من شروط. قال عن أنس مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وذكرنا أيضا حديث بهذا المعنى في جميع الشروط، منها حديث صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني تخلع من جنابة إلا من جنابة، لكن يعني يجوز أن يمسح عليها من غائط وبول ونوم. وهذا بمعنى الحديث المتقدم. ثم قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، يعني حتى يشفى منه. وهذا ما يسميه العلماء المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة. والجبيرة هي ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل العيدان مثلا في كسر، أو إذا في جرح مثلا يوضع اللاصق أو الشاش، يكون هناك عصب أو شيء في موضع عضو الوضوء أو عضو الغسل، فهذا تسمى الجبيرة، تسمى الجبيرة. فيجوز عند المذاهب الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة المسح عليها، واستدلوا بعدة أدلة، منها حديث صاحب الشج أن رجلا شج رأسه، فيه شج في رأسه يعني جرح، وهو على جنابة، فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأفتوه بالغسل وأنه لا ينتقل إلى غيره، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، وإنما كان يكفيه أن يربط عليه وأن يمسحه، هكذا جاء في الحديث. لكن هذا الحديث ضعيف. ويقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. أحاديث الجبيرة كلها ضعيفة، أحاديث الجبيرة كلها، المسح على الجبيرة كلها ضعيفة. طيب، بماذا استدل الجمهور؟ استدلوا كذلك بأثر جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا كانت عليه عصابة مسح عليها، وهذا ورد عن ابن عمر بسند صحيح، قالوا فعل صحابي. واستدلوا أيضا بالقياس، فقاسوا الجبيرة على المسح عليها على المسح على الخفين أو المسح على الرأس إذا كان عليه عمامة ونحو ذلك. فالمهم أن جمهور أهل العلم يرون المسح، يرون المسح، لأن هذا المكان قالوا لا يجوز ستره شرعا عند الوضوء إلا للحاجة، فجاز المسح عليه كالخفين والعمامة ونحوهما، هكذا تعليلهم. وبعض الأحكام التي يذهب إليها العلماء يعني قائمة على الأدلة الأخرى. نحن عرفنا في أول الكتاب أن أدلة المسائل أربعة، أدلة المسائل أربعة: الكتاب إن وجد، والسنة إن وجدت، والإجماع إن وجد. طيب إذا لم يوجد شيء من هذا، انتقل العلماء إلى القياس، فالقياس أيضا من أدلة الشرع، القياس من أدلة الشرع، قد يلجأ إليه المجتهد إذا لم يجد دليل من الكتاب أو من السنة، من الكتاب أو من السنة قد يلجأ إليه المجتهد. وهذا لعله مر معنا في بعض المسائل، وسيأتي معنا في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة. فهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم خصوص المعاصرين لم يروا المسح على الجبيرة لعدم ورود الأدلة، فقالوا يتقي الله ما استطاع، إذا كان فيه جبيرة يغسل ما حولها ويتركها، ولا يلزمه أن يمسح عليها لعدم ورود الدليل، لعدم ورود الدليل. ولكن والله أعلم قول الجمهور هو أحوط، وهو أحوط، والله تعالى أعلم. فطالما أنه قد مسح على الخفين وعلى العمامة، فما المانع أن يمسح على الجبيرة، أن يمسح على الجبيرة. فالقياس الصحيح إن شاء الله يعني يستدل به على مثل هذه المسائل. ومن قال بالمسح على الجبيرة اشترط لها شروطا، اشترط لها شروطا، فمن شروط المسح على الجبيرة أن يكون غسل العضو المصاب مما يضر به، يعني لابد من هذا الشرط، أنك إذا غسلت الجرح هذا يضر به، أما إذا لم يوجد ضرر فلا يجوز، واضح؟ فهذا يكون عند الضرر عند غسل العضو، أن يكون غسل العضو المصاب مما يضر به، أي الغسل، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. فأي شيء يؤدي إلى الضرر فالضرر يزال، الضرر يزال، فينتقل إلى المسح. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الشرط الأول، أن يكون غسل العضو المصاب مما يضر به، أي الغسل. الثاني أن يكون مسح العضو المصاب مما يضر به، يعني مثلا قد يكون يعني صب الماء على الجرح هذا يضر به، لكن مسح الجرح لا يضر به، واضح؟ مسح الجرح، احنا ما نتكلم على الجبيرة الآن، هذا شروط الجبيرة، متى تمسح على الجبيرة؟ إذا كان إذا غسلته يضر به، وإذا مسحته بالماء العضو دون غسل يضر به أيضا، يضر به أيضا، فهنا ينتقل إلى إيش؟ إلى الجبيرة، ينتقل إلى الجبيرة. فهمتم هذا الآن؟ فلا بد من هذه الشروط. الشرط الثالث أن تكون الجبيرة على قدر الضرورة، يعني ما هو مثلا جرح صغير تعصب لي اليد من هنا إلى هنا، لكن قال العلماء إذا كان مثلا كسر في أصبعك وما سيثبت تثبت الجبيرة إلا إذا يعني جبرت الكف كاملا، قالوا هذا لا بأس، لأن الكسر ما سيجبر وما سيعني يعني يكون مشدودا إلا إذا يعني جبرت الكف كاملا، فهنا لا بأس، فهنا لا بأس. لكن إذا لم توجد هناك ضرورة في الزيادة على موضع الحاجة فهنا لا يجوز، فيكون تكون الجبيرة على قدر الضرورة أو الحاجة، الضرورة أو الحاجة. هذه ثلاثة شروط ذكرها العلماء في مسألة المسح على الجبيرة. وكيفية المسح عليها أن تستوعب هذه الجبيرة بالمسح، تأخذ ماء مثل ما تمسح العمامة أو تمسح الخف، تبلل يدك بالماء ثم تمسح على هذه الجبيرة، ويكفي أن تمسح مرة واحدة، يكفي أن تمسح مرة واحدة، ولا يشرع أن تمسح ثلاثا، لا يشرع أن تمسح ثلاثا، لأن المسح ما ورد فيه التثليث، لا في مسح الرأس ولا في مسح الخفين، وكذلك مثله مسح الجبيرة، مثله مسح الجبيرة، فيكون مسح الجبيرة مرة واحدة، مرة واحدة. طيب، هنا مسائل تتفرع عن مسألة الجبيرة. أولا، الجبيرة أوسع من أن تكون في الوضوء، وقد تكون أيضا في الغسل، قد تكون كذلك في الغسل. مثلا عنده جرح في بطنه، البطن هذا فيه لاصق، فيه شيء، فيه شاش، فيه هذا، الآن ليس موضع وضوء. طيب، فإذا كان كذلك في موضع الغسل أيضا جمهور أهل العلم على جواز المسح ولو في الغسل، ولا ينتقل إلى التيمم ولا يجمع، لا يوجد دليل في الجمع بين التيمم والوضوء أو بين التيمم والغسل. بعض الناس يجمع يقول لك التيمم حق الجبيرة التي ما وصلها الماء، والتيمم والوضوء للأعضاء التي يصل إليها الماء، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وإنما تغسل المواضع التي تستطيع أن تغسلها، والموضع الذي لا تستطيع غسله تمسحه ويكفيك ذلك، ولا يلزمك التيمم، ولا يلزمك التيمم. طيب، قسم العلماء إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة قسموه إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون هذا العضو أو هذا الجرح مكشوفا ولا يضره الغسل، لا يضره الغسل، فهنا يجب غسله. عندك جرح مكشوف وإذا غسلته لا يضره الغسل، فهنا يجب أن تغسله، لا تقول لا هذا جرح وجاءت الرخصة، لا، الرخصة عند الضرر، الرخصة متى؟ عند الضرر. واضح هذا الآن؟ والحالة الثانية والمرتبة الثانية أن يكون الجرح مكشوفا ولا يضره ويضره الغسل دون المسح، يضره الغسل، إذا غسلته يشرب ماء ويضره، لكن إذا مسحته ما يضره، فهنا يجب إيش؟ المسح على العضو نفسه، على الجرح نفسه، ولا يجوز المسح على الجبيرة. واضح؟ إذا استطعت أن تمسح العضو نفسه مباشرة دون ضرر فإنك تمسح هذا الجرح، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى الجبيرة. هذه الحالة الثانية أو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، يضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له، هنا يتيمم له، يعني إذا لم توجد جبيرة، إذا لم توجد جبيرة، يعني الجبيرة ليست بواجب، ليست بواجب أن تفعل الجبيرة، فإذا لم توجد الجبيرة فهنا يقولون تنتقل إلى التيمم، إذا يضره الغسل والمسح تنتقل إلى التيمم، تنتقل إلى التيمم. هذه الحالة أو المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بجبيرة بلاصق بشاش ونحوها فيمسح على هذه اللصقة ولا حاجة للتيمم حينئذ. إذا معنا أربع حالات الآن، يعني ما تستطيع غسله تنتقل إلى مسحه مباشرة، ما تستطيع غسله ولا مسحه وهو مكشوف فهنا تنتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. طيب ما تستطيع أن تغسله ولا أن تمسحه ولكن عليه جبيرة، تمسح على هذه الجبيرة وتغسل بقية الأعضاء. المسألة أو المرتبة الثالثة ورد فيها خلاف بعض أهل العلم، وهذا ما يفتي به شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. المرتبة الثالثة أن يكون الجرح مكشوفا ولا تستطيع أن ماذا؟ ولا تستطيع أن تغسله أو أن تمسح عليه. فجمهور أهل العلم على أنه يتيمم له ويكفي، لا تجمع بين الغسل وبين التيمم، تتيمم دون أن تتوضأ ولا أن تغتسل لأن الماء يضرك. وبعض أهل العلم ومنهم شيخنا الوادعي رحمه الله يفتي بأنك تتوضأ وتترك هذا العضو، ويستدل بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا تغسل الجرح هنا، تغسل ما حواليه، ما حواليه تغسله، والباقي هذا تتركه دون مس الماء ولا يلزمك التيمم، ولا يلزمك التيمم. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الشيخ، لأن هنا لا توجد جبيرة أصلا والماء يضر به، والشيخ رحمه الله جعل ضابطا في مسألة الوضوء وترك هذا الجرح. ما هو هذا الضابط؟ الضابط أن يكون الجرح في أقل مساحة في العضو، عضو الوضوء مثلا لا يكون أغلب العضو. لو كان مثلا من هنا إلى هنا، هنا يقال لا خلاص ينتقل إلى إيش؟ إلى التيمم. إذا كان الجرح هذا في أغلب العضو، في أغلب العضو أو في العضو كله، جرح هنا حرق من هنا إلى هنا، فهنا لا تستطيع أن تغسل شيء من العضو، فهنا تنتقل إلى التيمم. أو في أكثر من النصف، قال أما إذا كان أقل من النصف فهنا يغسل الأكثر والأقل يترك هكذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب لقول الله عز وجل فاغسلوا أيديكم، واليد إذا كانت أكثر وإذا كانت أغلب فإنها يطلق عليها اليد، يطلق عليها اليد، نعم، وخصوصا للضرورة مثل هذه الحالة. فلذلك هذا القول هو أقرب والله تعالى أعلم. جرح بسيط وهو مكشوف ويضرك مسحه أو غسله، فتغسل بقية اليد وتترك هذا الجرح ولا يضرك شيء ولا يلزمك التيمم. ولا يجوز الجمع بين الوضوء والتيمم كما مر معنا لعدم ورود الدليل، لعدم ورود الدليل على ذلك. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالمسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة. قال وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وعرفنا في الخفين الظاهر هو الذي في الأعلى، ويذكر العلماء أكثر ظاهرهما لأنه يأخذ ما بكفه ويمرر كفه على ظاهر الخف. والغالب في هذا التمرير أن الماء لا يصل إلى كل مكان في هذا الخف، فلا تقل مثلا المسح الواحدة لا يمكن أن نعمم المسح على ظاهر الخف، لا، يكفي أن تمسح أغلب وأكثر ظاهر الخف، هذا يكفي. وهذا من دقة عبارة الفقهاء أن يمسح أكثر ظاهرهما لا كل ظاهرهما، لأن هذا ربما يصعب ويشق أن تمسح على ظاهر الكف بمسحة واحدة، بمسحة واحدة. قال وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، يمسح على جميع. لماذا يمسح على جميعها؟ ذكر العلماء هنا يعني تعليلا، ذكر العلماء تعليلا. ما هو هذا التعليل؟ التعليل قالوا أن المسح على الجبيرة بديل عن الغسل، فيأخذ حكم المبدل منه. الغسل يجب فيه إيش؟ التعميم، صح؟ الغسل يجب فيه التعميم، وكذلك البدل عن الغسل قالوا يجب فيه التعميم. هذا تعليل الفقهاء، يجب فيه التعميم، بخلاف الخف. الخف لا، الدليل ورد أنه لا يجب فيه التعميم. ما هو الدليل؟ صح، الخف ورد الدليل على أنه لا يجب فيه تعميم المسح. أيش الدليل؟ أيش هو الدليل؟ أيش الدليل أن ما نمسح الخف كامل؟ حديث من؟ حديث علي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهرة. طيب، الخف الآن بدل من إيش؟ بدل من غسل الرجل، والرجل تشمل باطن الكف وظاهر الكف. طيب، ونحن في المسح، في المسح أمرنا أن نمسح إيش؟ ظاهر الكف. إذن جزء كبير من العضو تركنا مسحه بالدليل، فإذا ظاهر الكف من باب أولى أن نترك شيئا من مسحه، لأن قد تركنا ما هو أكثر. فهمتم هذا الآن؟ لكن المسح على الجبيرة إنما هو بدل من غسل العضو، بدل ما تغسل العضو هذا تمسح عليه. فإذا مسح على الجبيرة قالوا يجب أن يكون فيه إيش؟ الاستيعاب والتعميم. عرفتم الآن الفرق؟ الخف لا يجب فيه التعميم بالدليل حديث علي، فلذلك المسح على ظاهره لا يجب فيه التعميم، لكن المسح على الجبيرة لأنها بدل من الغسل فقالوا فيأخذ المبدل منه حكم البدل، يأخذ المبدل منه حكم إيش؟ حكم البدل. فهنا اشترطوا فيه الاستيعاب والتعميم في مسح على الجبيرة، في المسح على الجبيرة اشترطوا التعميم والاستيعاب، التعميم والاستيعاب. ثم ذكر الشارح هنا فروقا بين المسح على الخفان أو على الخفين والجبيرة والعمامة أو الخمار، فذكر أولا مكان اللبس. الخفان أين تلبسان؟ قال الرجلان. والجبيرة فين الجبيرة تعصب؟ ما عندك، في كل مكان، قد يأتيك الجرح هنا، قد يأتيك هنا، صح، قد يأتيك في الرجل، في أي مكان وجد الجرح توجد الجبيرة، بخلاف الخف لا يوجد إلا وين؟ في الرجل فقط، أما في غيره فلا. واضح. وأما العمامة أو الخمار، الخمار ما يخمر به الرأس، ما يخمر به الرأس هو بمعنى العمامة. فأين موقعه؟ الرأس فقط، العمامة تكون في الرأس. إذن هذا فرق في المكان، الخفان في الرجلين، الجبيرة في كل مكان، العمامة في الرأس. بقي مدة المسح، كم مدة يمسح على الخفين؟ قلنا للمقيم يوم وللمسافر 3 أيام، يعني 24 ساعة للمقيم يوم و72 ساعة للمسافر 3 أيام. طيب، ومتى يمسح مدة المسح على الجبيرة؟ متى؟ إلى أن يشفى، إلى أن يبرأ، ليس لها وقت. لو قرر الأطباء أن هذه عنده كسر يحتاج يجلس على الفراش 3 أشهر، قلنا خلاص تمسح عليه 3 أشهر. فهمتم هذا الآن؟ قال أسبوع، قالوا يومين، ما له مدة معينة. طيب، هذا المسح على إيش؟ هذا مدة المسح على الجبيرة. مدة المسح على الخمار كذلك ليس له وقت محدد. لو كان يلبس العمامة دائما 10 أيام وهو لابس العمامة، ما يخرجها، والحمام هو معه، وما يجنب، ما عنده جنابة ما شاء الله، ها؟ فجلس 10 أيام، هل يجوز لأن يمسى عليها؟ نعم يجوز لأن يمسى عليها، ما لها وقت معين طالما أنها على رأسه. نعم. صفة المسح، الخفان يمسح ظاهرهما كما تقدم معنا، فوق الظاهر الذي في الأعلى، والجبيرة يمسح جميعها، قلنا يكون فيها الاستيعاب والتعميم. العمامة يمسح على الرأس التي فوق فقط، ما يمسح على الذيل، هذا الذيل هذا ما يمسح عليه، خلاص يمسح الذي على الرأس. طيب بقي متى يمسح الخفان؟ عند الحدث الأصغر، أما عند الجنابة خلاص تخلع النعلين. طيب فيكون المسح الخفين عند الحدث الأصغر فقط. الجبيرة قلنا تمسح عند الحدث الأصغر والأكبر، طيب في كل الأحداث الكبيرة والصغير تمسح الجبيرة، والعمامة والخمار عند الحدث الأصغر، عند الحدث الأصغر إن الاغتسال يخرجها، يخرجها. ثم قال باب نواقض الوضوء، قال وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره. طيب نأخذ شيئا فشيئا لقرب انتهاء الوقت. نواقض الوضوء، المراد مفسدات الوضوء التي تفسد الوضوء وتجعله في حكم المعدوم، فهذا تسمى نواقض، تسمى نواقض. فذكر أولا الخارج من السبيلين مطلقا، والمراد بالسبيلين القبل والدبر، من ذكر أو أنثى، وكل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، بل ذكر العلماء حتى كذلك دم الاستحاضة، هذا أيضا ورد به الحديث، ثم توضئي لكل صلاة، هذا للمستحاضة، مع أن الاستحاضة ليست غائط ولا بول لكنه يخرج من السبيلين، هذا بالإجماع. واختلفوا فيما لا يخرج إلا نادرا، هذه الأشياء تخرج غالبا، البول، الغائط، الريح، لكن هناك أشياء تخرج نادرا مثل الحصى، خرجت حصاة من قبل أو دبر أو الدود، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إذا خرجت هذه الأشياء مبللة، وهذا الغالب أنها تخرج مبللة، فهنا تنقض الوضوء، تنقض الوضوء لأنها خرجت من مخرج السبيلين، ولا شك أن فيها ما يخرج من السبيلين كبول أو غائط أو نحو ذلك، فهذا هو الأقرب، أن الحصى أو الدود كذلك ينقض الوضوء، ينقض الوضوء لأنه الغالب يخرج مبللا لا يخرج جافا، يخرج مبللا. والدليل على الخارج من السبيلين مر معنا أحاديث كثيرة، حديث صفوان بن عسال في المسح، ولكن غائط وبول ونوم، هذا دليل على أنها تنقض الوضوء. وهكذا حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فقال رجل من حضرموت وما أحدث؟ فقال له أبو هريرة الفساء أو الضراط، الفساء أو الضراط، بمعنى الريح الخارج من البطن كذلك مما ينقض الوضوء، مما ينقض الوضوء. وكذلك من الخارج من السبيلين الودي والمدي، وقد ورد به الحديث حديث علي اغسل ذكرك وتوضأ، أمره بالوضوء، هذا أيضا مما يخرج من السبيلين. المهم كل شيء يخرج من إحدى السبيلين من قبل أو دبر ففيه الوضوء، ففيه الوضوء، إلا دم الحيض إذا طهرت منه المرأة يجب عليها الغسل، وكذلك المني إذا خرج بتدفق وشهوة فإنه يجب فيه الوضوء، أما إذا خرج من غير تدفق وشهوة فإنما فيه الوضوء، أما إذا خرج بتدفق وشهوة ففيه الغسل، ففيه الغسل. أما البول والغائط والوذي والمذي وغيره وغير ذلك فكما ذكر فيه الوضوء، فيه الوضوء. وأما قوله والدم الكثير ونحوه، يريد الدم الكثير الخارج من غير إحدى السبيلين. أما الدم إذا خرج من إحدى السبيلين كدم البواسير أو دم الاستحاضة أو دم مرض الكبد، أحيانا يكون عند مشكلة في البطن يخرج دم بسبب هذا المرض، فكل هذا مما ينقض الوضوء. لكن هنا المراد بالدم الكثير الدم الخارج مثلا من يده، صار له مثلا جرح حادث أو طعن بسكين أو نحو ذلك فخرج الدم وهو على وضوء، فهذا الدم الكثير الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ أولا لابد أن نعرف قاعدة مهمة جدا في نواقض الوضوء، وهي أن الناقض لا يثبت إلا بالدليل، لا يثبت إلا بالدليل. فإذا لم يوجد الدليل ولم يوجد كذلك القياس الصحيح فهنا لا يثبت هذا الناقض. فنطبق هذه القاعدة على الدم الكثير. الدم الكثير الدليل جاء أنه لا ينقض الوضوء وليس بنجس أيضا، حديث ذاك الأنصاري الذي كان يحرس النبي عليه الصلاة وكان يصلي فضربه العدو بسهم فنزعه. إيش تتوقع إذا السهم أصاب إنسانا وأخرجه؟ ينزف الدم، يخرج الدم، صح؟ فهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ببطلان صلاته، ولم كذلك يقطع هذا الصحابي صلاته، فالدليل مع القول بعدم نقض الوضوء بالدم الكثير إذا خرج من غير السبيلين، لا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل على ذلك. وأما حديث المستحاضة لأن الدم يخرج من قبلها من إحدى السبيلين وهذا لا إشكال فيه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة، نعم، فالدم الخارج من إحدى السبيلين ولو كان قليلا ليس كثيرا فإنه ينقض الوضوء للأدلة التي تقدمت معنا. وأما من غير السبيلين فلا يوجد دليل على النقض، لا يوجد دليل على النقض. والدم الكثير ناقض الوضوء عن بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة، قول للحنابلة وغيرهم، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك وهو الصحيح. وأما قوله وزوال العقل بنوم أو غيره، أما دليل النوم فوردت أحاديث كثيرة، منها حديث صفوان بن عسال المتقدم، ولكن من غائط وبول ونوم، وبول ونوم. لكن اختلف العلماء في ضابط النوم، هل كل نوم ينقض الوضوء؟ جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن النوم الناقض للوضوء والذي هو مظنة الحدث هو النوم العميق المستغرق الكثير، النوم العميق المستغرق الكثير، أما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء. ثم اختلفوا في ضابط النوم الكثير. إيش ضابط النوم الكثير؟ ذهب الإمام الشافعي أن الضابط في النوم الكثير إذا كان النائم مضطجعا ليس جالسا ثابتا في الأرض. إذا كان ثابت في الأرض ولو رأيته نائم يقول الإمام الشافعي هذا لا ينقض الوضوء. هذا قول الإمام الشافعي. طيب، ويذكرون هناك طرفة لأبي عبيد القاسم بن سلام قال كنت أرى بهذا القول، وهو أن قول الشافعي، وهو أن النوم لا يكون نقض الوضوء إلا إذا كان صاحبه جالسا ثابتا في الأرض. قال فذات مرة كنت في صلاة الجمعة قبل ما يطلع الخطيب، فإذا برجل بجانبي نائم وهو جالس، وإذا بالفساء يخرج منه، يعني فساء ظاهر يعني رائحة وربما صوت. قال فأيقظت هذا الرجل وقلت له اذهب وتوضأ فإنك نمت وخرج منك ريح. قال له أبدا أنا ما نمت، أنا كنت جالسا، أنت الذي خرج منك الريح ليس أنا الذي خرج مني الريح. فقال أبو عبيد رحمه الله فانتقلت من قول الإمام الشافعي إلى قول الجمهور. الجمهور يرون أن ضابط النوم الكثير هو النوم الذي يشعر، الذي لا يشعر النائم بما يصدر منه وما يخرج منه. وبعضهم جعل ضابط آخر وهو قال هو الذي إذا نام لا يشعر بما حوله، يعني الناس يتكلمون، الناس مثلا يفعلون شيء وهو ما يشعر بهم، هذا هو ضابط النوم الكثير سواء كان جالس أو نائم. والدليل هذا قصة أبي عبيد القاسم بن سلام، الرجال جالس على القول، قول الشافعي إذا كان جالس خلاص ما يخرج شيء، وهذا يشم يعني ومتأكد أن الريح خرج منه، فهذا دليل على أن هذا القول الواقع يخالفه، الواقع ماذا؟ يخالفه. فالصحيح في النوم العميق أن الشخص إذا لم يشعر بما حواليه فهذا يعني الذي ينقض الوضوء، خرج منه شيء أم لم يخرج لأنه ما سيشعر. واستدلوا أيضا حديث مختلف فيه كذلك النعم الوكاء ايش نعم الحديث الذي فيه وكاء السهم، ايش هو وكاء السهم؟ نعم نعم يعني وكاء السهم معناه السهم يعني القربة، القربة لها وكاء لها ربط، فإذا فك الربط هذا يخرج منها الماء. وكذلك البطن، البطن وكاؤها ماذا؟ انتباه الإنسان، فإذا نام الإنسان خرج من البطن ولا يشعر، وهو لا يشعر. طيب ما هو دليلهم على التفريق بين النوم القليل والنوم الكثير أو النوم الخفيف والنوم المستغرق؟ دليلهم حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم هكذا هكذا يقولون، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فالإمام الشافعي استدل بهذا الحديث، قالهم يعني جاء في الحديث حتى تخفق رؤوسهم دليل على أنهم كانوا جالسين. طيب فقال هذا اللي يجلس معناه أنه غير مستغرق، استدل بهذا الحديث. لكن الجمهور وجهوا هذا الحديث على أن نومهم كان خفيفا، يشعرون بما حولهم، يشعرون بما حولهم، لأن حديث صفوان بن عسال حديث صريح إلا من غائط أو بول أو نوم أو نوم، فهو حديث ماذا؟ حديث صريح. فحملوا هذا الحديث حديث أنس على ماذا؟ على النوم الخفيف. وهذا الواقع أيضا يشهد له، أحيانا تجد إنسان ربما هكذا يقول وهو عندك، ثم تقول له فلان يقول لك ها يسمعك صح، يعني هذا دليل على أن النوم غير مستغرق، قد يكون الإنسان بل قد يعني يصدر منه صوت، تحصل هكذا مغمض تقول له فلان يقول لك ها، أو تقول له سمعت إيش نقول، قال له كل كلامكم سمعته قلت وكذا 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 صح، وربما يصدر منه صوت. فهذا هو النوم الخفيف، ضابط النوم الخفيف أنك تسمع ما حواليك وتشعر بما حواليك، بحيث إذا خرج منك شيء شعرت به، واضح؟ فهذا لا ينقض الوضوء النوم الخفيف، وإنما الذي ينقض الوضوء النوم الثقيل المستغرق. ولذلك جاء أيضا عند مسلم من حديث أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ينامون يعني نوم خفيف، يحمل على هذا أنه نوم ماذا؟ خفيف. فإذا من هذه الثلاث النواقض اثنان ثابتة بالدليل، وهو الخارج من السبيلين مطلقا، ومعنى مطلقا يعني أي شيء يخرج من السبيلين، هذا معنى مطلقا. طيب، وأما الدم الكثير من غير السبيلين فهذا موضع خلاف، والصحيح أنه ليس بناقض، كما أنه ليس بنجس كما مر معنا. وأما زوال العقل بنوم عرفنا دليل. طيب، إيش معنى قوله أو غيره؟ يريدون بغيره ما كان بمعنى النوم، فألحقوا به الإغماء، إنسان أغمي عليه لمرض أو نحو ذلك، أغمي عليه، جلس له ساعة وهو مغمى عليه، رشوا عليه الماء بعد ساعة قام، هل الوضوء الذي كان يعني كان متوضئ قبل أن يغمى عليه هل يبقى أو ينتقض؟ الصواب أنه ينتقض، لأن حكمه حكم النائم، وهذا هو القياس الصحيح من باب أولى. كذلك الجنون، إنسان صاحي يعني يجلس مثلا يوم صاحي، يجنون ساعة أو ساعتين، طيب يتغير عقله، يخرف مثلا، يجلس خمس ساعات تمام وساعة يخرف، وهكذا إذا خرف جاء الجنون، قالوا أيضا هذا حكمه حكم النوم، لأنه ما يشعر، ما يميز، مجنون. لو قلت له لما كنت مجنون خرج منك شيء يقول لك ما أدري أفعل كيف، ما أشعر إيش يخرج أصلا، فهمتم هذا الآن؟ كذلك قاسوا السكر، إنسان كان على وضوء شرب له ما شاء الله قارورة وراح حسه خلاص حق السكر، بعد ساعة راح السكر منه، هل نقول له ما زال وضوءك موجود؟ لا، خلاص عقلك راح، لا مثل صرت مثل المجنون ومثل النائم، فإذا تذهب وتتوضأ. هذا معنى قوله أو غيره. يقول الإمام الصنعاني في سبل السلام وقد ألحق بالإغماء والجنون والسكر بأي مسكر بجامع زوال العقل، وحكى الاتفاق في ذلك، وأن الدليل الإجماع يعني أجمعوا على ذلك، لأن هذا من القياس الجلي الواضح، العلة واحدة وهو ماذا؟ زوال العقل. فإذا زال العقل بنوم، بسكر، بجنون، بإغماء، كل هذا حكمه واحد، طيب، فينتقض الوضوء بذلك. طيب، نكتفي اليوم بهذا ونكمل البقية إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى. تفضل. ها؟ النوم في الخطبة على هذا التفصيل، هو جاء في حديث أنه يغير موقعه إذا جاءه النعاس، يغير مكانه، يذهب إلى مكان آخر، صح الحديث بهذا. لكن الوضوء إذا كان النوم مستغرق مثل صاحب أبي عبيدة هذا، هذا يروح يتوضأ. أما إذا كان خفيف يشعر الناس يقرؤون حواليه وهو يسمع، هذا لا شيء فيه إن شاء الله، ما ينتقد الوضوء، هذا الضابط. نعم.
التعرض هل من نقض الوضوء؟
ايش هو؟
يعني
العريان لا، ما في دليل، يعني خرج ثيابه عن جنونه وعن ايش؟ ما في شيء، اهم شيء يعني ما يمس ذكر، على القول بان مس الذكر ينقض الوضوء، سياتي معنا. نعم. تفضل. ايوه النيه قد مرينا عليها. جوهر معناه شيء محسوس، جوهر عند الفلاسفه الشيء الملموس المحسوس، سائل معروف، سائل يسيل، هذا معنى جوهر. الجوهر يعني الشيء، الجسم اللي هو جسم، عباره عن جسم. نعم. تفضل. ها ما يقرب ما يشعر ما قبل، ها خلاص، هذا الناقض الوضوء. اذا ما يشعر ما يدور حوله، هذا يروح يتوضا. اما اذا يشعر لا يتوضا، ما يلزمه، لكن اذا اراد ان يجدد لا باس، ليس على وجه الالزام. هل انت معي ان بعضهم تحصله هكذا ملقي واذا ناديته يجيبك؟ يعني هو هكذا تقول له محمد، يقول لك ها صح. هذا ما هو مستغرق، لو كان مستغرق ما بيسمعك اصلا، صح. ومثله احيانا يكون واحد بينكم هكذا نعسان وانتم تتكلمون، تقول ايش نقول الان، يقولون قلت كذا وكذا وكذا، يجيب لك الكلام كامل. ايش من نايم هذا؟ هذا ما هو نايم هذا.
اذا ما يعرف ان يكون في حوله، لكن اذا كان يدور مباشره،
لا، اذا كان احيانا يستغرق واحيانا لا، هنا يتوضا، لان معناه نوم مستغرق في بعض احواله، في بعض الوقت نوم مستغرق، يقوم يتوضا، هذا الضابط.